محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي تشتمل عليها هذه المسألة، مسألة 88. وتلك النقطة الأولى هي أنه إخبار البائع بمقدار المبيع معتبر وحجة. كنا في صدد استعراض ما يمكن أن يكون دليلا على ذلك، أي على أن إخبار البائع بمقدار المبيع حجة. الدليل الأول والثاني قد تقدم في المحاضرة السابقة. الدليل الأول كان هو الوثوق، بمعنى أن البائع إذا أخبر بمقدار المبيع فقد يحصل، وأقول فقد يحصل للمشتري وثوق من كلام البائع بمقدار المبيع. وإذا حصل وثوق من باب حجية الوثوق والإطمئنان، بل إذا ما حصل، وطبيعي هذا يختلف. إذا كان فرد واحد يفترض إحنا نتعامل وياه وخوش عاد محبار ويحصل وثوق، وإذا ظاهر الصلاح يحصل وثوق، إذا شفنا لا العيبي أسا على أي حال يختلف، هذا باختلاف الموارد. الدليل الثاني على اعتباري إخباري على حجيتي إخبار البائع هو أنه صاحب يد، وإخبار صاحب اليد بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها معتبر. يأخذ إحنا الآن سيرتنا جارية على أنه صاحب اليد، أي صاحب يد إذا حشف الدخيار إحنا بيت فرد واحد إلى آخره، قال هذا المكان نقص ذاك إتشي وإلى آخره، نأخذ بكلامه أخبار صاحب اليد. هنا همات هذا صاحب اليد إذا أخبر يكفي حينئذ، سيرة عقلائية ممضات بغير ردع بسبب عدم الرد. هذا كل ما سبق، محاضرتنا جديدة من الآن. الدليل الثالث، إذن من الآن إن شاء الله تعالى بعض الروايات الدالة على أن إخبار البائع بمقدار المبيع حجة ومعتبر. روايات أكو ستقد تقول لي شهيخ نجعلها أول خوف يصير عفو العفو، بس ما يأثر هذا بعد، نجعلها في البداية والأمر سهل. هذه الروايات تقدمت عندنا في مسألة 87، حيث إنه في تلك المسألة ذكرنا يعتبر ضبط المبيع بوزنه ضبط. هسه شنو ذكرنا عدة أمور، واحد من عدها الروايات ذكرنا. هناك روايات دلت على لزوم ضبط المبيع. هذه الروايات وإن كان ما ترتبط بمحل كلامنا، إحنا محل كلامنا في أن إخبار البائع حجة أو لا، بينما تلك الروايات واردة في من؟ في لزوم ضبط المبيع. لكن بها فرد تعابير يفهم منها أن إخبار البائع معتبر. إيه. فإذا هي تدل على شيئين، تدل على اعتبار ضبط المبيع من جهة، وتدل على أن إخبار البائع بمقدار المبيع معتبر وحجة. فهي تدل على مطلبين. أقرأ لك شوية من ذنيك الرواية في تلك المسألة، فذ روايتين أو ثلاث روايات أقرأ ما بها فرد شيء. هذه الروايات، الرواية الأولى اللهم لعن الشيطان. صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله التي رواها الصدوق بإسناده عنه، يعني عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الثقة، الرجل الثقة، والطريق طريق الصدوق قلنا هناك معتبر إلى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام، يشتري الطعام، يصبر صاحب ما بيف شاهد، أشتريه منه بكيله وأصدقه، فقال لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله. احنا في ذيك المسألة، ما المسألة لزوم ضبط المبيع، في مسألة 87 استشهد بهذا العبارة الأخيرة ولكن لا تبعه حتى تكيله، دلت على أنه لا بد من ضبط المبيع، موردها الكيل، لكن لا فرق بين الكيل والوزن والعد من هذه الناحية. لكن في مسألتنا هذه راح نستشهد بمن، مو بهذه العبارة ولكن لا تبعه حتى تكيله، أو بهذهم أيضا نستشهد بالعبارة السابقة عن الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله وأصدقه، وأصد شاهد هنا أصدقه يعني كلام حجة ولا؟ فالإمام صلوات الله عليه قال لا بأصدقه، قال صدقه. فالشاهد إذن في هذه العبارة، هسه ذيك العبارة الذي وراها تجي لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله، هم بيها شاهد، قد واحد يقول هم بيها شاهد لأنه قال لا تبيعها إلا أن تكيله أنت، يعني إذا كلت أنت تقدر تبيعها أو تخبر البائع المشتري بأن أنا كايلة وهلقت كيلة، اسمع أيها المشتري. فهم أيضا يمكن أن يستفاد، بس على أي حال ليش الفقرة الأولى يستفاد منها، هذه هم قد يستفاد منها ذلك. إذن هاي الرواية لا بأس بها، تدل على اعتباري وحجية إخبار البائع بالكيل. الرواية الثانية أم في ذلك البحث كانت أم معتبرة، معتبرة محمد ابن حمران، قلنا تقراها حمران على ما يضبطون هذا الاسم بهذا الشكل حمران، بس احنا ذول حجة يوم حجة، بعد ذول بالكتب موجود ومطبوع. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال لا بأس. إذن الإمام قال صدق، ما دام هو قايل أنا شايله قد كلته صدق. بعدين شنو ايش قال؟ فقلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. هذه همات العبارة مثل ذيك العبارة في الرواية السابقة، يمكن أن يقال الإمام قال أنت لا يكون تكيله يلا تبيعه، إذا كلته تقدر تبيعه وتقول له يعني للمشتري أنا كلته وكيله هالقد، ويعني ذاك إلى حق أن يصدقك المشتري. فإذا لا بأس، موضعان للدلالة في كل واحد من الروايتين. بعد فرد رواية، فرد رواية واحدة أم قريناها فيما سبق في ذيك المسألة، رواية معتبرة موثقة سماعة، قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزنه تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن إلى آخر الرواية. أم أيضا دلالته كدلالة السابق، إذا هو كاله ووزنه تأخذه أنت بعد بكيله. فإذا ذني روايات ثلاث يمكن أن يستفاد منها حجية إخبار البائع في مقدار الكيل والوزن. زين جيد، صار واضح. هذا الدليل الثالث. بعد فرد الدليل تريدي ولا تقبلي ولا أربعة أدلة خلي يصير ياه تقبل من عدن تأخذ ذي. الدليل الرابع الأخير بسيط ما بي شيء، لا إشكال في بين الفقهاء في أن العين الغائبة، هذا الدليل الرابع على حجية إخبار البائع بمقدار الكيل أو الوزن، أو لا إشكال بين الفقهاء في أن البائع للعين الغائبة، عين غائبة أريد أبيعها فيصح بيعها، وهذا ما شايفها وهي غائبة. هنا قال الفقهاء وذكروا ومسألة مسلمة، وصف العين الغائبة بمثابة رؤيتها، يكفي الوصف. يقول لي مثلا البيت مساحتها هالقد، بحجر غرف هالقد، بساحة هتشي، بي 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 بي، إلى أن يوصف لك إياه أوصاف كاملة، يجوز تشتري على الوصف؟ نعم يجوز تشتري على الوصف، بل إذا اتضح بعد ذلك أن بعض الأوصاف ليس على ما ذكر البائع. هسه يوم اشتبه يراد يغلبني أو أو أو، خب إلي خيار، ليش قضية ثانية. المهم العين الغائبة يصح بيعها بذكر أوصافها، فإذا قبلنا بهذا فالعين الحاضرة غير الغائبة أيضا يكفي ذكر أوصافها، يكفي ذكر أوصافها أنه هذا كيله كذا وزنه كذا، هذا وصف من الأوصاف. إذا أنت بالعين الغائبة قبلت أو بالعين الحاضرة هم تقبل، لا فرق بينهما عند العرف والعقلاء من هذه الناحية. حلو ترى، هذا دليل لطيف. إذن هذه أربعة أدلة على أن إخبار البائع بمقدار المبيع حجة، نكتفي بهذا المقدار. وهل هناك معارض يدل على عدم الكفاية، عدم كفاية إخبار البائع بمقدار المبيع وزنا كيلا، أكو معارض؟ توجد روايتان نقراها، إذا تمكننا نرفع المعارضة خبعت حينئذ النتيجة تصير واضحة، نأخذ بما سبق بالوجوه الأربعة بلا معارض ونحكم بحجية إخبار البائع بمقدار المبيع. إذا كان المعارضات لا، النتيجة راح تختلف. دخل نقراهن ونشوف. الرواية الأولى في هذا المجال المعارضة، صحيحة الحلبي، وهي تقدمت أيضا، أنه قال يعني عليه أفضل الصلاة والسلام، في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر، ذكرته ولا تقدمت بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر. ما في الآخر يعني ما في الأول، كان أول يقول أحسن، يلا ما بيشي، ما في الآخر الذي ابتعته، الذي ابتعته يعني الذي ابتعته، الذي ابتعته مو ابتعته، ابتعته يعني اشتريته. فقال له تعال اشتري هذا همات العدل مثل ذاك ذي نفس ذاك المقدار. قال لا يصلح إلا بكيل. جزء 17 من الوسائل صفحة 343 الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما سأله السائل وقال له هذا قاعد يقول العدل الثاني فيه، وهذا إخبار البائع بعد مثل ما في العدل الأول، قال لا لا يصلح إلا بكيل، إلا يكون شنو يكيله ما يفيد. هذا معناه أنه إخبار البائع بمقدار الكيل ليس حجة. هذه الرواية راح تصير معارضة لما سبق، وبالتالي لا يمكن أن نبني على كفاية وحجية أخبار البائع بمقدار المبيع لوجود المعارض. يلا شنو نظرك؟ تقدر هاي الرواية تدفعها؟ تدفع لنا إياها بشكل من الأشكال؟ تقدم هناك عندنا، لا يبعد أن المقصود هناك ذكرنا هناهم نفس الشيء نذكر. هذا قل على أنه تعال أخذ العدل الآخر فإن فيه مثل ما في الأول، هذا إخبار حدسي ما كايلة. فإذا كان شايلة كان يقول على أنه شلت أيضا قال قد مقدارة، لما ما قال أنا شايلة قد كلته، يعني معناه على أنه قاعد يخبر عن حجز. لو جزمان فمضرنا الرواية، لو نقول احتمالا هم مضر الرواية، ها مضر اي بلي، لانه سوف يصير في الرواية احتمالان، على احدهما تكون معارضة على الثاني لا تكون معارضة، يعود تلك الادلة التي ذكرناها بلا معارض جزمي، ما أكو معارض، وإنه معارض احتمالي، معارض احتمالي ما يفيدك، فلم يثبت أن هذه معارض لتلك فنأخذ بتلك. إذن هذه الرواية الحمد لله أخلصنا من حيثها. خنشوف الرواية الثانية. الرواية الثانية رواية صحيحة أبي عبيدة، هاي الرواية الثانية المعارضة لما سبق، عن أبي جعفر، وقلنا هذا أبي أبو عبيدة مو بعيد، أبو عبيدة الحذاء، من هو رأسان القرينة المتصلة ما أدري شنو، المنبه ما أدري كذا، الشرطي كذا إلى آخره، شي يقولون من بنى بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. زين، عن أبي جعفر، وسألته المقدم الرواية نحف، قيل له فما ترى في الحنطة والشعير، هاي شوي أتأمل بها بالله رجاء، ما أستعجل في قراءتها لأن شوي فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم. القاسم يعني منه؟ قاسم هذا الذي يقسم بعد، الذي يأخذ الحصة يقسم، سمي بالقاسم. مو بنا قاسم واحد اسمه هو شنو؟ يجيئنا القاسم الذي شغلته هي ماذا؟ يقسم الضريبة ويأخذ ضريبته. يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، مقدار الذي إنا شنو شقد ومقدار هو مالته، ويأخذ حظه فيعزله بكيل. مثل هو حظه شقد، افترض على أنه الربع الخمس، فيعزله شنو بالكيل، حتى خذ يصير حصته معلومة شقد وحصصنا الباقي. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه. فقعد يسأل السائل، أبو عبيدة قعد يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بعد ما هذا القاسم يعزل الحصة، حصة الحنطة مثلا مالته، أريد نشتريها مالته، نعطيك فلوس إحنا إبدال هذه الحنطة مالتك أو التمر مالتك. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه. فقال، هاي إهنا المهم، أنت إهنا بالله التفت زين. فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. جزء 17 من الوسائل، صفحة 220، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 5. خب هسه وين الشاهد على أنه إحنا شاهدنا شنو؟ شو نريد نثبت عن هذه الرواية؟ معارضة للأدلة السابقة. معارضة يعني شنو؟ يعني تدل على أنه لا يكفي إخبار البائع بمقدار الكيل. خب هاي دلتي ولا الرواية هيك قالت؟ فيعزله بكيل. فما ترى في شراء ذلك الطعام منه، لحد الآن ما لنا شاهد. الشاهد هنا إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. الذي يمكن أن يتمسك به لتقريب أن الرواية تدل على عدم حجية إخبار البائع، أنها قالت وأنتم حضور ذلك، أي الجملة يعبر عنها في اللغة العربية بالجملة الحالية، يعني هو الحق مو مهم يا أخي، لا تعب علينا المطلب. هذه الجملة الحالية ليش ذكرها الإمام؟ والإمام هو لما يحكي دائما يحكي على ترى مقدار فشي زائد، مثل ما أنا أحكي قد أكرر وبعض أشياء أحكي أقوله، إمام خوتش ما يسوي. فهذه وأنتم حضور ذلك يتبين أن حضوركم لازم، يعني أخبار بأني كلته وكان الكيل كذا ما يفيد، وأنتم حضور ذلك فيدل على أن إخبار البائع بمقدار الكيل لا ينفع، إذ لو كان ينفع جملة وأنتم حضور ذلك لا داعي إليها. حلو يوم وحلو، شوف الحوزة شلون اتعلمنا الدقة، تفتح الذهن إنسان العادي ذن النكات ما يلتفت لها. يلا شنو نظرك، قبول يا مو قبول؟ إذا تقول قبول يعني راح تصير هاي الرواية معارضة إلى ما تقدم، يعني النتيجة إخبار البائع ليس بحجة. فقبول أو ليست بقبول. يلا قل لي يمكن أن يقال لا، يمكن المناقشة فيها. الإمام ذكر وأنتم حضور لا من باب إخبار البائع بمقدار الكيل ليس حجة، لا، من باب تقسيم الحصص لابد أن يكون بحضور الطرفين. هاي قضية القسمة، لأن القسمة لابد فيها من التراضي، فلا بد من حضور كلا الطرفين، مو واحد يقسم. هذا الاحتمال وجيهي ولا ما أريد أقول جزما، حتما احتمال وجيهي ولا إيه؟ نعم احتمال وجيه هذا. فإذا كان هذا احتمال وجيه، إذن هذه الرواية لا نحرز كونها معارضة لتلك، لعلها قيدت بقيد وأنتم حضور من هذا الباب، من باب أن تحقق القسمة الصحيحة مشروط بحضور الطرفين. وكيل الزكاة يكون حاضر أو موجود، هو الجابي العامل القاسم، وأهل الزرع همات موجودين، قال وأنتم حضور بعض، فلا بد اثنيناتهم، فلعلوا من هذا الباب. إذن هذه ما راح تصير معارضة. زين، بعد عندك حشاية ولا قل لي يلا بسرعة. بعد فد حشاية، خب هاي جاوبنا عنها، لكن بعدين شو اقرأ من اول، خل اقرأ العبارة. فقال يعني عليه السلام ان كان قبضه، يعني المقدار، مقدار الذي هو حصة الجادي، بكيل وانتم حضور ذلك، يعني التقسيم، خب امشي ايه بعد، فلا بأس بشرائه منه، فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، من غير كيل. هنا أكد من غير كيل، لو كانت القضية فقط وفقط القسمة تحتاج إلى من؟ إلى حضور الطرفين. خو ما داعي، ماكو داعي بعد يقول من غير كيل، خو يكتفي بهالمقدار. إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه، فلا بأس بشرائه منه. بعد ليش أكد من غير كيلين؟ فيتبين لما أكد الإمام من غير كيلين أنه لا، حضورهم نحتاج علما لقضية الكيل، لا من باب أن القسمة لا تتحقق إلا بحضور كلا الطرفين، أو لا أقل حضورهم معتبر حتى في هذا الجانب. يعني في جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار الكيل يكون هم حضور. فاذا على هذا الاساس هذه راح تضرنا. هاي الزياد، هاي بعد ترى هواي دقيقه، هذه نكته هواي دقيقه. والجواب يحتمل على انه من غير كيلين قد ذكر من باب أنه في المقدمة هو كان السؤال عن هذا، قال على أنه يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى، كمل، فما ترى، كمل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه، يعني أكو فد كلمة مقدرة، يعني من غير كيلين، يعني من غير كيلين أكو هاي مقدرة. فهنا ذكرت هذه من غير كيلين من باب السؤال هو عن من؟ عن الشراء من غير كيلين. فقالهم ما دام أنتوا حضور القسمة صارت صحيحة، فسؤالكم الذي سألتوا عنه وهو الشراء من دون كيلين، نعم يجوز ما دمتم حضورا، إذا الحضور راح يصحح القسمة فاشتروا منه. وهذا احتمال وجيه، ما أقول جزمي بس احتمال هم وجيه، فلا تصلح إذن هذه الرواية للمعارضة، فتبقى الأدلة السابقة بلا معارض جزمي فنأخذ بها، والنتيجة النهائية أنه يجوز الاعتماد على إخبار البائع للوجوه الأربعة أو بعض هسه الوثوق إذا ما يحصل دائما بعضها. فبهذا ينتهي حديثنا عن النقطة الأولى في هذه المسألة، غدا إن شاء الله في النقطة الثانية. اللهم صل على محمد.